فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سماها برياض الجنة، فقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، فحلق الذكر من رياض الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، بل إن هذه المجالس هي سبب لغفران الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: إن لله ملائكة فضلا يتلمسون مجالس الذكر أو حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قال هلموا إلى ضالتكم، كأنهم يعني أضاعوا شيئا فوجدوه، قال هلموا إلى ضالتكم فيجتمعون، ثم يذهبون إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم هو أعلم جل وعلا: ماذا تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال وماذا يسألونني؟ قال يسألونك الجنة، يعني إما بلسان المقال كان يقول اللهم نسألك الجنة، أو بلسان الحال، يعني نحن ما اجتمعنا وتركنا أهلينا وذهبنا المساجد إلا نرجو الله جل وعلا الجنة ونعوذ به من النار، فهذا بلسان الحال. فقال وهل رأوها؟ فقال لا يا رب والله ما رأوها. فقال فكيف لو رأوها؟ فقال جل وعلا: فقال الملائكة لكانوا أشد لها طلبا. فقال ومما يستعيذونني؟ قال يستعيذون بك من النار. فقال وهل رأوها؟ يقول الله لملائكته هل رأوها؟ فقالوا لا يا رب ما رأوها. فقال فكيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد منها هربا. فهذه المجالس سبب لغفران الذنوب، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل لا يخرج من بيته وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فيحضر مجلس ذكر أو حلقة ذكر فيغفر الله جل وعلا له. ومجلسنا هذا أو درسنا هذا في شرح وصية عظيمة من وصايا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وحديث عظيم شريف هو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وهو وصيته عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس، فقال له: احفظ الله يحفظك. سنشرح فقط الجملة الأولى: احفظ الله يحفظك، وهي جملة عظيمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. احفظ الله، معنى احفظ الله يعني احفظ حدود الله واحفظ أوامر الله فأتها، واحفظ نواهي الله فلا تقربها، فهذا معنى حفظ الله. الله جل وعلا لا يحتاج إلى حفظ، بل هو سبحانه وتعالى الذي يحفظ الناس ويحفظ السماوات والأرض، لكن حفظ الله يعني حفظ دينه، حفظ أوامره، حفظ نواهيها لا يقربها الإنسان، فهذا معنى حفظ الله. فإذا حفظت الله ما هو جزاؤك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحفظك، يعني يحفظك الله سبحانه وتعالى. من حفظ الله حفظه الله، كما أن والعياذ بالله مفهوم المخالفة: من ضيع الله ضيعه الله سبحانه وتعالى، من ضيع أوامر الله ونواهيه فأتى النواهي ولم يأتي الأوامر فإنه يضيع نفسه والعياذ بالله، وربما تركه الله لنفسه. وإذا حفظت الله حفظك الله في نفسك وفي أهلك وفي مالك، يحفظك الله في نفسك فلا يقربنك أذى. لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حفظ الله واجتمع كفار قريش وأتوا من كل قبيلة شابا، أتوا من كل قبيلة شاب يعني جلد، فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حفظه الله سبحانه وتعالى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه ذرة التراب على رؤوسهم حفظا من الله جل وعلا. كذلك أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام لما حفظ الله حفظه الله في نفسه، فلما أرادوا إحراقه وجمعوا الحطب العظيم وأشعلوا النار العظيمة التي من شدتها لم يتجاسروا أن يقربوها لشدة لهبها، وقذفوه من منجنيق كما جاءت في رواية بني إسرائيل، قذفوه من منجنيق من بعيد، فلما سقط في النار حفظه الله سبحانه وتعالى، فقال للنار وهو في الهواء: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك بردا وسلاما. فحفظ الله في نفسه، فيحفظك الله في نفسك في عقلك، فلا يعني يأتيك أشياء تفسد العقل. كثير من الناس يشتكي الآن من السحر ومن العين ومن غيرها، فإذا حفظت الله حفظك الله في عقلك، ولا سيما إذا واظبت على أذكار الصباح والمساء. كذلك يحفظك الله جل وعلا في أهلك وأبنائك، ففي أهلك كإبراهيم عليه السلام، إبراهيم لما حفظ الله جل وعلا حفظ الله في أهله، لما أتى إلى الملك الظالم، وكان هذا الملك من طبعه أنه إذا سمع أن الرجل معه زوجة فإنه يأتي هذه الزوجة، فقالوا له بعض خدمه إن هناك خلف الباب امرأة هي من أجمل نساء الدنيا، وهي سارة زوجة إبراهيم عليه السلام. فلما حفظ الله إبراهيم في نفسه حفظ الله في زوجته، فلما أتوا بها وأراد قربانا شلت يده، فقال ادع الله جل وعلا أن يشافيني ولا أقربك، ففعلت. فالخبيث رجع مرة ثانية مد يده فشلت يده مرة أخرى أشد من شللها الأول، وهذا من حفظ الله لإبراهيم، كرامة لخليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك إبراهيم أيضا لما حفظ الله حفظ الله في زوجته الأخرى وهي هاجر عليه السلام، وفي ابنه إسماعيل، تركهم في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم. تعرفون أن جبال مكة جبال سود، ويعني مظلمة وأيضا مخيفة. الرجل وهو رجل لو أنه أتى هذه الجبال وأطفأ الليتات وجلس في براري مكة لخاف، وهو رجل، فكيف بامرأة معروفة أنها ضعيفة ومعها رضيع صغير؟ فيتركهم في واد غير ذي زرع وليس عندهم أناس وليس عندهم أحد، فيتركهم لماذا؟ لأن الله أمره بذلك، فحفظ الله بامتثاله أمر الله جل وعلا وما ضيع أمر الله سبحانه وتعالى، فحفظه الله حتى أنه لما تركهم وخرج فقالت له هاجر لمن تتركنا، فأصبحت تناديه، ثم فطنت رضي الله عنها أن ذلك أمر من الله، فقالت الله أمرك بذلك؟ فقال إبراهيم نعم، فقالت إذن لا يضيعنا الله، انظر التوكل على الله، قالت إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى. فحفظه الله سبحانه وتعالى بأن جعل الناس يفدون إلى هذا البيت إلى يومنا هذا، بل إنه جعل أخرج منها ماء منذ آلاف السنين إلى يومنا وهو ينبض ولم يجف، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام. والله جل وعلا غير محتاج إلينا ولا إلى أعمالنا، فالله جل وعلا لا تضره معصية العاصين، كما أنه جل وعلا لا تنفع حسنة طاعة الطائعين، فالطاعة نفعها لنا كما أن المعصية ضررها علينا، أما الله جل وعلا غني عنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فينبغي علينا أن نعتني بذلك اعتناء عظيما، نحفظ الله جل وعلا لأجل أن يحفظنا الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي أهلينا وفي أولادنا. وكثير من الآباء الآن يشتكون أننا نربي ثم يأتي الهواتف وغير ذلك فيفسد، والمدرسة وغير ذلك، فإذا حفظت الله حفظك الله في أولادك، فأصلحهم الله جل وعلا وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وهذه منية ورغبة كل أب. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ أبنائنا وزوجاتنا وأن يعيذنا من معصيته وأن يحبب إلينا طاعته، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.